اختلفت مسالك العلماء في هذه الظواهر، فرى بعضهم تأويلها والتزم ذلك في آي الكتاب وما يصح من السنن. ثم هو الذين أولوا حقيقة التأويل هو تحريف أعلى مما دلت عليه. قال: وذهب أئمة السلف إلى الانكباب عن التأويل وإجراء الظواهر على مواردها وتفويض معانيها إلى الرب، وهذا الإطلاق ليس بصحيح، أن يجب السلف وتفويض معانيها إلى الله عز وجل، بل إن أراد به المعاني الباطلة التي أثبتها أهل البدع، لأن السلف فوضوها ولم يتعرضوا لها أو نفوها، فهذا حق أن المعاني الباطلة لم يثبتها السلف. وأما كون عقيدة السلف هو تفويض المعاني إلى الله وإجراؤها على ظاهرها فقط، فهذا تقدم معنا أن نسبته إلى السلف خطأ. قال: والذين ارتضيه رأيا، الجويد هو مشهور أنه كان شعريا، والذين ارتضيه رأيا وندين الله به عقدا اتباع سبب الأمة، والدليل السمعي القاطع في ذلك أن إجماع الأمة حجة متبعة، وهو مستند معظم الشريعة لا سيما الأمور الواضحة الباردة منها كلها ومعظمها مجمع عليها. وقد درج صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ترك التعرض لمعانيها، هذا هو من الإطلاق صحيح أنهم ذهبوا إلى ترك التعرض لمعانيها، هذا ليس بصحيح عليه، بل يقال إن أراد به المعاني الباطلة فهذا حق، أي المعاني التي ذكرها أهل البدع وأهل الكلام. فقد درج الصحابة على ترك التعرض لها ولم يخوضوا في أمثال تلك المعاني الباطلة. قال: ودرك ما فيها، درك أي الوصول إليه، وهو تبين حقيقته وكيفيته، وهذا معنى أعرض عنه السلف، وهم صفوة الإسلام والمستقلون بأعباء الشريعة، وكانوا لا يألون جهدا، أي لا يقصرون ولا يتجهون أي جهد في ضبط قواعد الملة والتواصي بحفظها وتعليم الناس ما يحتاجون إليه منها، فلو كان تأويل هذه القواعد مسوغا أو محتوما جائزا أو واجبا، لأوشك أن يكون اهتمامهم بها فوق اهتمامهم بفروع الشريعة. وإذا انصدم عصرهم وعصر التابعين على الإضراب عن التأويل، كان ذلك هو الوجه المتبع، فحق على ذي الدين أن يعتقد تنزيه الله عن صفات المحدثين، ولا يخوض في تأويل المشكلات، ويكل معناه إلى الرب، فليجرئ آية الاستواء والمجيء وقوله تعالى: لما خلقت بيدي ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقوله: تجري بأعيننا، وصح من أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم كخبر النزول وغيره على ما ذكرنا، أي يجريها على ما ذكرنا، لكن دون ما ذكر من ترك التعرض لمعانيها، بل بيان المعنى من طريقة السلف، لأن المعاني معلومة وليست مجهولة، فالواجب فيها هو سلوك سبيل السلف من إثبات اللفظ والمعنى وترك التعرض للكيفية. وهذا كان آخر نقل في هذا الكتاب. بعده قال شيخ الإسلام: قال قلتم وليعلم السائل أن الغرض من هذا الجواب ذكر ألفاظ بعض الأئمة الذين نقلوا مذهب السلف في هذا الباب. والحق أن هذه النقول التي ذكرها شيخ الإسلام والتي قرأناها تزيد الإنسان يقينا في عقيدة إذا رأى أن هذه عقيدة السلف قرنا بعد قرن وعقيدة أهل العلم. وقد نقل شيخ الإسلام نقولا كثيرة في ذكر أن هذه عقيدة السلف فهي تزيد اليقين في القلوب. قراءة من ذلك يزيد اليقين ومما يجعل الإنسان موقنا به إيقانا عظيما إذا كان هذا الأمر قد توارد على اعتقاده أهل العلم والأئمة خلفا عن سلف. قال وليعلم السائل أن الغرض من هذا الجواب ذكر ألفاظ بعض الأئمة الذين نقلوا مذهب السلف في هذا الباب، وليس كل من ذكرنا شيئا من قوله من المتكلمين وغيرهم يقول بجميع ما نقوله في هذا وغيره. هذا تنبيه مهم. يقول هؤلاء الذين قلنا عنهم كأمثال الجويني كأمثال الباقلاني كأمثال من سبق من بعض الصوفية، يقول ليس كل من ذكرنا شيئا من قول من المتكلمين وغيره يقول بجميع ما نقوله في هذا وغيره، بل قد خالفونا في مسائل وخالفناهم في مسائل، ولكننا نقلنا من كلامهم ومن كتبهم ما رأيناه وافق الحق كما سيبين. قال ولكن الحق يقبل من كل من تكلم به. كان معاذ بن جبل يقول في كلامه المشهور عنه الذي رواه أبو داود في سننه: اقبل الحق من كل من جاء به، وإن كان كافرا أو قال فاجرا، واحذروا زيغة الحكيم. قالوا كيف نعلم أن الكافر يقول الحق؟ قال إن على الحق نورا أو كلاما هذا معنى. وفي سنن أبي داود رقم 4611 سنن صحيح. وهذا الكلام من شيخ الإسلام رحمه الله نبه بعد هذه النقول، يقول نحن نقلنا عن هؤلاء الذين ذكرناهم أقوالا مما رأيناه يوافق الحق. مع أنهم لا يقولون بكل ما نقول في جميع الأبواب، بل قد قالوا بأقوال ومسائل خالفوا فيها اعتقاد السلف، ولكننا نقلنا من أقوالهم ما رأينا يوافق الحق، والحق يقبل ممن جاء. طيب هل يستدل المستدل بهذا الكلام من شيخ الإسلام؟ يقول لا بأس أن ننقل عن بعض أهل البدع الذين عندهم أخطاء وزلات وبدع في مجالات أخرى، ننقل من كلامهم ما يوافق الحق. يقال الجواب هذا ليس على إطلاقه، بل إن كان هناك غرض ومصلحة من نقل كلامهم كما فعل شيخ الإسلام رحمه الله فإنه ضاع مصلحة، فلا بأس كان يكون لهم أتباع، وهؤلاء الأتباع أحدثوا أشياء وخالفوا أشياء خلاف ما قرره كبراءهم، ويريد الإنسان أن يبين لهم أن كبراءهم على غير ما هم عليه، فينقل من أقوال كبرائهم ما يبين لهم أنهم مخالفون حتى لأقوال كبرائهم وأئمتهم. فهذا مسوغ يكون في النقل عنهم، هذا مسوغ وقد سار عليه كثير من الأئمة. انظر شيخ الإسلام هنا يريد يرد على المتأخرين من الأشاعرة، نقل لهم كلام من المتقدمين من الأشاعرة، يرد على المتأخرين من الصوفية، نقل لهم بعض الكلام المتقدمين من الصوفية. كذلك الشوكاني رحمه الله في كثير من كتبه أراد أن يلزم الزيدية، بل ربما نقل عن الهادوية عن مذهب الهادوي مما هم الذين ينتسبون إليهم قد خالفوهم وساروا على طريق غير ذلك الطريق. فإذا كان هناك مصلحة كهذه المصلحة التي ضاعها شيخ الإسلام هنا وضع عالمهم الشوكاني وغيرهم من أهل العلم فلا بأس بالنقل عنهم، وإلا بالنقل عن أئمة السلف ومن كان على طريقتهم كفاية. النقل عن أئمة السلف ومن كان على طريقتهم كفاية. ونعم نقول الحق يقبل ممن جاء به، لكن ما دام أن هذا الحق قد تكلم به إنسان من أتباع السلف فمن الأولى أن نقول عن هذا الذي من أتباع السلف أو خالفهم في أبواب كثيرة؟ لا شك من كان على الرسول. على سبيل المثال الآن كلام عندنا للشيخ الألباني رحمه الله في مسألة وكلام لسيد قطب كله كلام واحد وهو حق، وليس عندنا مقصد وهو محاجة بعض الأتباع، لكن نريد ننقل للإفادة وللعلم أولى كلام من أولى أن ينقل. لا شك أن كلام مثل الشيخ الألباني رحمه الله وأمثاله ممن هم على منهج السلف أولى بالنقل عنهم من غيرهم، ولا يحتاج محتاج يقول شيخ الإسلام رحمه الله أكثر من النقول عن أشاعرة وصوفية. نقول إنه أراد محاجة من ينتسب إليهم ممن قد خالف طريقتهم، فذكرهم شيخ الإسلام رحمه الله بما عليه أئمتهم، وهذا مقصد لا بأس أن ينقل الإنسان عن أمثال هؤلاء ليجد هذا المقصد. قال فأما تقرير ذلك بالدليل، هو نقلنا عن تقرير ذلك بالدليل فأما تقرير ذلك بالدليل وإماطة ما يعرض من الشبه أي تنميتها وإذهابها وإبعادها، وإماطة ما يعرض من الشبه وتحقيق الأمر على وجه يخلص إلى القلب ما يخرج به من اليقين ويقف على مواقف آراء العباد في هذه المهام أي المفازات البعيدة والصحابة، فما تتسع لواد الفتوى. يقول شيخ الإسلام لو جئت أقرر هذه المسائل بالدليل وأستدلها وأذكر وجوه الأدلة وأرد الشبه التي تعترض ذلك وأحقق الأمر تحقيقا على ما أريد، يقول هذه الفتوى ماذا؟ لا تتسع. فلذا رجع شيخ الإسلام إلى النقل عنه عن هؤلاء العلماء ما يؤدي المقصود. قال فما تتسع له هذه الفتوى، وقد كتبت شيئا من ذلك قبل هذا، وخاطبت ببعض ذلك بعض من يجالسنا، وربما أكتب إن شاء الله في ذلك ما يحصل المقصود به. أي ليس المعنى أن شيخ الإسلام قد أهمل هذا الجانب وهو تقرير هذه المسائل بدليلها، بل قد تكلم عنها في مواضع أخرى وربما حدث أصحابه ووعد أنه هذا أيضا سيكتب، وله كتابات كثيرة في هذا الشأن في كثير من كتبه. قال وجماع الأمر في ذلك أن الكتاب والسنة يحصل منهما كمال الهدى والنور لمن تدبر كتاب الله وسنة نبيه وقصد اتباع الحق وأعرض عن تحريف الكلم عن مواضعه والإلحاد في أسماء الله وآياته. تأمل لمن جعل الهدى والنور، لمن جمع أمورا، أولا تدبر الكتاب والسنة، ثم مع هذا التدبر كان له قصد صحيح ونية صالحة، قصد بذلك التدبر اتباع الحق، ثم بعد ذلك أعرض عن تحريف الكلم عن مواضع وأعرض عن الإلحاد في أسماء الله وغيرها. الإلحاد هو الميل بذلك، فمعنى أعرض عن الميل والتحريف. فمن كان كذلك يحصل له من هذا الكتاب ومن السنة الهدى والنور، كما قال الله تعالى قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. قال ولا يحسب الحاسب أن شيئا من ذلك يناقض بعضه بعضا البتة، أي لا يظن ظان أن ما في الكتاب والسنة ماذا يتعارض ويناقض بعضه بعضا، مثل أن يقول القائل ما في الكتاب والسنة من أن الله فوق العرش يخالفه في الظاهر قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم، وقوله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه ونحو ذلك فإن هذا غلط. الآن هذا إشكال ذكره الشيخ الإسلام رسول يجيب عنه، يعني هل ما ورد في الكتاب والسنة من أن الله فوق العرش وأن الله على السماء هل يناقض ما جاء أن الله تعالى مع خلقه وأن الله تعالى قبل وجه المصلي إذا صلى؟ قال هذا غلط وليس بينهما تناقض، وذلك أن الله معنا حقيقة وهو فوق العرش حقيقة. كما جمع الله بينهما في قوله تعالى هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها ومعكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. جمع بين الاستواء وبين المعية، قال ثم استوى على العرش ثم قال وهو معه، أيضا جمع بينهم النبي صلى الله عليه وسلم قال وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء، فجمع بين علوه وفوقيته وبين دنوه وقربه سبحانه وتعالى. فهو كما قال شيخ الإسلام علي في دنوه قريب في علوه.
هذا
أحسن ما يقال. وشيخ الإسلام الآن سيقرر هذا وسيبين ما معنى كلام السلف، معنى العلم سيبين شيخ الإسلام لأنه تقدم معنا نقلنا من قرانا من كلام عبد البار وغيره نقل الإجماع أن المعية معناها ماذا؟ العلم. قرأنا إجماع عدة من العلماء قبل أيام أنهم ينقلون إجماع العلماء على وإجماع السلف على أنهم فسروا المعية بالعلم، وسيبين شيخ الإسلام رحمه الله ما مراد السلف بذلك. قال فأخبر أنه فوق العرش يعلم كل شيء وهو معنا أينما كنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الأرحال والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه. تقدم أن في الأرحال ضعيف ولكن هذا بعين الصحة موقوفا على من؟ على المسؤول. والله فوق العرش، فوق ذلك فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه. وذلك أن كلمة مع في اللغة إذا أطلقت فليس في ظاهرها في اللغة إلا المقارنة المطلقة من غير وجوب مماسة أو محاذاة عن يمين وشمال. يعني يقول شيخ الإسلام رحمه الله أصل معنى المعية في اللغة هي المقارنة لا توجب محاذاة، محاذاة هي المقابلة، ولا توجب مماسة أي ملامسة، ولا توجب مصاحبة في نفس المكان الذي أنت فيه، لا توجب المعية ذلك كما سيمثل الآن بأمثلة كثيرة. فالمعية معنى المعية في اللغة مطلق المقارنة، فلان معك أي مقارن لك، ولذا يكثر هذا في كلام العرب كثيرا كما سيمثل شيخ الإسلام ما زلنا نسير والقمر معنى. ما معنى المعية هنا؟ هل فيه يعني محاذاة عن جهة يمين أو شمال أو في مماسة؟ لا، وإنما في ماذا؟ مقارنة، ما زال القمر مقارنا لنا في ماذا؟ في سيرنا. يقول الابن لابنه اذهب إلى مكان كذا وكذا اطلب العلم أو اعمل ونحو ذلك وأنا معك، وربما يكون بينهما مسافة سفر وأكثر أياما يسافر إليه، ولكن ما معنى معه أي مقارن له مطلع على أخباره متواصل معه ممد لك بما تحتاج إن احتجت شيئا، هذا معنى المعية. وغير هذا كثير. قال وذلك، هذه كلمة مهمة فهمها، وذلك أن كلمة مع في اللغة إذا أطلقت فليس في ظاهرها في اللغة إلا المقارنة المطلقة من غير وجوب مماسة أو محاذاة عن يمين وشمال. فإذا قيدت بمعنى من المعاني دلت على المقارنة في ذلك المعنى، إذا اقترن بها قيدت المعية بمعنى فهي تدل على المقارنة بذلك المعنى، كالآيات التي قيدت فيها بالعلم تكون هنا المعية معناها ماذا؟ العلم، وتدل على العلم يكون من معناها العلم أو من مقتضاه كما سيذكر شيخ الإسلام. قال فإذا قيدت بمعنى من المعاني دلت على المقارنة في ذلك المعنى فإنه يقال ما زلنا نسير والقمر معنا والنجم معنا، ويقال هذا المتاع معي لمجامعته لك، وإن كان فوق رأسك فالله مع خلقه حقيقة وهو فوق عرشه حقيقة. ثم هذه المعية تختلف أحكامها بحسب الموارد، فلما قال تعالى يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم، دل ظاهر الخطاب على أن حكم هذه المعية ومقتضاها أنه مطلع عليكم شهيد عليكم ومهيمن عالم بكم، وهذا معنى قول السلف إنه معهم بعلمه، وهذا ظاهر الخطاب وحقيقته. لماذا كان هذا المعنى كلام السلف إنه معهم بعلمه؟ يقول لما اقترن بالمعية من معه، فإنها ذكرت في هذه الآية ماذا؟ العلم، يعلم ما يلج في الأرض، يعلم ما يخرج منها، يعلم ما ينزل من السماء، يعلم ما يعرج فيها. ثم قال وهو معكم أينما كنتم، وختم ذلك لماذا؟ بالعلم. فالمعية هذه كما قال الشيخ الإسلام تختلف بحسب الموارد، سيأتي أيضا أن مع العلم أيضا تقتضي نصرة وتأييدا ويمثلها. وكذلك في قوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم إلى قوله وهو ما هو معهم أينما كانوا، ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه في الغار لا تحزن إن الله معنا، كان هذا أيضا حقا على ظاهره، ودلت الحال على أن حكم هذه المعية هنا مع الاطلاع أي بالإضافة إلى الاطلاع والعلم النصر والتأييد. وكذلك قوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وكذلك قوله لموسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى، هنا المعية على ظاهرها وحكمها في هذا الموطن النصر والتأييد. أما سأخدمك على هذا حكم المعية أو مقتضى المعية، مع أنه يقول المعية هي حق على حقيقتها. حاصل هذا الكلام الذي ذكره شيخ الإسلام رحمه الله أن لفظ المعية لا يقتضي المصاحبة في المكان الذي يكون فيه، ولا يقتضي مماسة، ولا يقتضي محاذاة عن يمين ولا شمال، وإنما كلمة المعية هي تدل على المقارنة المطلقة. ثم إذا قيدت المعية بمعنى من المعاني دلت على ذلك المعنى الذي حصلت له المقارنة، ودلت على المقارنة في ذلك المعنى الذي وردت فيه. فالآية الأولى لما كان المراد فيها العلم ختمها الله بالعلم وبدأها بالعلم وتكلم فيها عن العلم، جاء على شيخ الإسلام رحمه الله حكم هذه المعية ومقتضى هذه المعية هو ماذا؟ أنه عالم بكم. والآيات التي بعدها والأحاديث التي بعدها لما كان فيها مزيد عناية ونصر وتأييد جعل مقتضى هذه المعية وحكم هذه المعية بالإضافة إلى ما هو عليه من العلم والاطلاع، زال في هذا الموضع ماذا؟ نصرة وتأييدا. وهذا إشارة إلى نوعي المعية، فإنها معية عامة ومعية خاصة، والمعية العامة هي التي تقتضي العلم فقط، والله جل وعلا مع كل الخلق بمعيتها علم واطلاع وحضور وشهادة عليه، والمعية الخاصة هي التي تقتضي مع العلم والاطلاع النصرة والتأييد والتوفيق وما يتبع ذلك من أمثال هذه المعاني. فهذا حكم هذه المعية ومقتضاها، وأما معنى المعية بحقيقته فهو ظاهر المعنى، وأنه مطلق المقارنة دون اقتضاء اختلاط أو مماسة أو مصاحبة في الموضع الذي يكون فيه، فالله مستوى على عرشه حقيقة وهو مع خلقه سبحانه وتعالى حقيقة. وهذا من عرف عظمة الله سبحانه وتعالى لا يطرأ على بال أي إشكال، فإن الكرسي الذي هو قد وسع السماوات والأرض، كل السماوات والأرض وسعها، هو موضع قدمي الرحمن سبحانه وتعالى. فإذا كان الكرسي هو موضع القدمين وقد وسع هذا الكرسي السماوات والأرض، فما بالك بمن هذا حاله؟ ألا يكون مع خلقه حقيقة؟ لا شك أنه مع خلقه حقيقة، ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: وأنت الباطن فليس دونك شيء. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. وهذه كلها أدلة حق على حقيقتها. قال رحمه الله: وقد يدخل على صبي من يخيفه فيبكي فيشرف عليه أبوه. قال: فيشرف عليه أبوه من فوق السقف ويقول: لا تخف أنا معك، مع أنه أعلى منه أو هو مصاحب له في المكان، هو أعلى منه ولكن يقول: أنا معك، أو أنا حاضر ونحو ذلك. ينبهه على المعية الموجبة بحكم الحال دفع المكروه. ففرق بين معنى المعية وبين مقتضاها، وربما صار مقتضاها من معناها، فتختلف باختلاف المواضع. فلفظ المعية قد استعمل في الكتاب، فرق بين معنى المعية وبين مقتضاها، إن معناها شيء ومقتضاها شيء، فمقتضاها تختلف أحكامها ومقتضاها بحسب الموارد التي تلف بها. قد يكون مقتضاها وحكمها العلم فقط، قد يكون مقتضاها وحكمها مع العلم نصرة وتأييد وإعانة وتوفيق، وأما معنى المعية فهو. قال: ففرق بين معنى المعية وبين مقتضاها، يعني معناها هل يختلف في جميع الصور والأوجه أو هو واحد؟ هو واحد لا يختلف معنى المعية. بقي حكمها ومقتضاها، هل يختلف؟ نعم يختلف بحسب العبادة وما يكونون عليه. فليست معية الله للمؤمن الصالح المحسن المتقي كمعيته لمن؟ للكافر الفاجر. وإن كان الجميع نقول الله ماذا؟ معهم. فمعنى المعية لا يختلف، فهو المقارنة المطلقة لا يختلف أبدا، وحكم هذه المعية ومقتضاها يختلف باختلاف الأشخاص. قال: ففرق بين معنى المعية وبين مقتضاها، وربما صار مقتضاها من معناها، ربما صار مقتضاها من معناها، فتختلف باختلاف المواضع. فلفظ المعية قد استعمل في الكتاب والسنة في مواضع يقتضي في كل موضع أمورا لا يقتضيها في الموضع الآخر، فإما أن تختلف دلالتها بحسب المواضع، أو تدل على قدر مشترك بين جميع مواردها، وإن امتاز كل موضع بخاصية. تدل على قدر مشترك بين الجميع، ويمتاز بعض المواضع ماذا؟ بخاصية ليس للآخر. فعلى التقديرين ليس مقتضاها أن تكون ذات الرب مختلطة بالخلق حتى يقال قد صرفت عن ظاهرها. على كل تفسير لم يقل أحد من السلف إن معنى المعية هو الاختلاط بالخلق. ونظيرها من بعض الوجوه الربوبية والعبودية. خالص ما حاصل ما يذكر من التنفيذ في الربوبية والعبودية، أن الربوبية هل هي لكل المربوبين على وجه سواء؟ ها؟ لا، ربوبية هناك عامة وربوبية خاصة. فالربوبية العامة هي بمعنى الخلق والرزق والتدبير والسلطان، فالجميع بهذا المعنى ماذا؟ مربوب لله، هو خالقهم، هو رازقهم، هو المتصرف فيهم ومدبر أمورهم، مربوب لله. بقي هناك ربوبية خاصة وهي التربية بالإيمان والعلم النافع والعمل الصالح، وهذه خاصة بمن؟ بعباده المؤمنين. كذلك العبودية، العبودية أصل معناها العام هو الذل والخضوع، وليست كل العبودية سواء، فهناك عبودية عامة بمعنى ماذا؟ الذل والخضوع القدري الكوني. فالجميع عباد لله في هذا الأمر، الجميع عباد لله أي خاضعون له، مستكينون لأمره، مدبرون له سبحانه. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. بقي هناك عبودية خاصة وهي عبودية التذلل، عبودية موافقة أمره ونهيه سبحانه. فليس كل العباد الذين جرت عليهم العبودية بأمره القهري الكوني هم وافقوا ما أراده بأمره الشرعي وبأمره ونهيه. واضح هذا إن شاء الله؟ فيقول كذلك المعية، منها معية عامة منها معية خاصة. قال ونظيرها من بعض الوجوه، أي من حيث أنها تكون عامة وخاصة، الربوبية والعبودية. فإنها وإن اشتركت في أصل الربوبية والتعبد، أصلها مشترك فيه. فلما قال برب العالمين رب موسى وهارون، ألن الفرق بين الربوبية رب العالمين رب موسى وهارون؟ نعم فرق، ولذا غير الله بينهم، جعل هؤلاء السحرة حلفوا بذلك أو آمنوا، قالوا آمنا برب العالمين ثم خصوا وقالوا رب موسى وهارون. قال فلما قال برب العالمين رب موسى وهارون، كانت ربوبية موسى وهارون لها اختصاص زائد على الربوبية العامة للخلق، فإن من أعطاه الله من الكمال أكثر مما أعطى غيره فقد ربه ورباه، وربوبيته وتربيته أكمل من غيره. وكذلك قول عينا يشرب بها عباد الله يفكرونها تفكيرا، وسبحان الذي أسرى بعبده ليلا، أي نوع من العبودية هذا؟ خاصة. فإن العبد تارة يعنى به المعبد فيعم الخلق كما في قولهم كلهم في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، وهذا الربوبية العامة. وتارة يعنى به العباد، وتارة يعنى به العابد فيخص أو فيخص، أي يخص بعض الدرجة. قال هم يختلفون، فمن كان أعبد علما وحالا كانت عبوديته أكمل، فكانت الإضافة في حقه أكمل مع أنها حقيقة في جميع المواضع. قال ومثل هذه الألفاظ يسميها بعض الناس مشككة لتشكيك المستمع فيها، هل هي من قبيل الأسماء المتواطئة أو من قبيل المشتركة في اللفظ فقط؟ مرت معنا الأسماء المتواطئة والمشتركة في شرح الطحاوي. المتواطئة يقول العلماء في تعريفها هو اللفظ الذي يدل على أعيان متعددة بمعنى مشترك بينها، هو اللفظ الذي يدل على أعيان متعددة بمعنى مشترك بينها، مثل لفظ الإنسان على من يدل؟ يدل على زيد وعمر وبكر ومحمد وصالح، كلهم يشملهم لفظ ماذا؟ إنسان. فهذا من قبيل ماذا؟ المتواطئ. هذا اللفظ يسمى متواطئا، هو اللفظ الذي يدل على أعيان متعددة بمعنى واحد مشترك بينها. فلان عندنا لفظ واحد دل على أعيان متعددة كثيرة بمعنى مشترك، ما هو المعنى الذي اشترك فيها؟ معنى الإنسانية، فالكل ماذا؟ إنسان. طيب الألفاظ المشتركة يقولون هو الألفاظ المشتركة، اللفظ المشترك هو اللفظ الواحد الذي يدل على عدة معاني بإطلاقات مختلفة، هو اللفظ الواحد الذي يدل على عدة معاني لكن بإطلاقات ماذا؟ مختلفة. كما تقدم معنا العين، يطلق العين على العين الجارحة باصرة، ويطلق أيضا العين على العين الجارية، يطلق أيضا العين على السلعة، هذه سلعة عين، وغيرها من الإطلاقات التي تطلق العين من أجل معناها. فالألفاظ إما متواطئة وإما مشتركة. قلنا ما معنى متواطئة؟ لفظ واحد يدل على أعيان متعددة، والمشتركة اللفظ الواحد الذي يدل على معاني مختلفة كل معنى بوضع معين. بقينا الألفاظ ماذا معنى؟ بقية المتوالدة هي الألفاظ الكثيرة التي تدل على معنى واحد عكس المشتركة. الألفاظ الكثيرة التي تدل على معنى واحد أو تدل على ذات واحدة، يقول أسماء الله تعالى باعتبار دلالتها على الذات ماذا؟ متوالدة، أي أن كل الأسماء تدل على مسمى واحد وهو من؟ وهو الله سبحانه، ومعانيها ماذا؟ تختلف. طيب لو نظرنا الآن في الألفاظ التي تقدمت، العبد، عبودية، ربوبية، معية، من أي نوع هي؟ هل هي من المشتركة أو من المتواطئة؟ المشتركة قلنا معاني مختلفة تماما، اللفظ يدل على معاني مختلفة كل معنى في جهة. المتواطئة لفظ يدل على أعيان مختلفة الأعيان لكن بينها معنى يجمعها. فمن أي الألفاظ؟ المتواطئة، لأن الآن المعية وإن اختلفت هنا من هنا إلى هنا لكن هل هناك معنى يجمعها؟ نعم هناك معنى يجمعها. كذلك العبودية، كذلك الربوبية لا معنى يجمعها. قالوا مثل هذه الألفاظ يسميها بعض الناس مشككة لتشكيك المستمع فيها، هل هي من قبيل الأسماء المتواطئة أو من قبيل المشتركة في اللفظ فقط، والمحققون يعلمون أنها ليست خارجة عن جنس المتواطئة، إذ واضع اللغة إنما وضع اللفظ بإزاء القدر المشترك، أي القدر المشترك الذي يجمع بينها، ولولا هذا القدر المشترك ما فهمنا المعاني. وإن كانت نوعا مختصا من المتواطئة فلا بأس بتخصيصها بلفظ،
كان هدي عصبت عن 5 غنيمة